بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي، وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة، والطبراني عن عمار ابن ياسر. تقدم أن الحديث جاء عن مجموعة من الصحابة كما ذكر المؤلف والشارح، من حديث أنس وعبد الله بن مغفل، وكذلك من حديث أبي هريرة والطبراني. وذكرنا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر للحديث شواهد، والحديث الناظر فيه يرى أنه أقل أحوالي أن يكون حسن بشواهده، بل ربما قد يكون صحيحا بشواهده، أي صحيحا لغيره. قال رحمه الله تعالى: قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي بصب البلاء والمصائب عليه لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. ومعنى هذا كما ذكر رحمه الله تعالى أن المصائب قد تكون للإنسان إذا صبر واحتسب الأجر من الله، قد تكون سببا لتكفير السيئات، بل وقد تكون سببا لرفع الدرجات، قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له، والإعراض عن الخلق، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. قال: فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم، فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهر، أو ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، ما يوجب له ضررا في دينه. قال: فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة، لا من جهة نفس المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها. قال: فمن ابتلي فرزق الصبر، كان الصبر نعمة عليه في دينه، وحصل له بعد ما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال جل ذكره: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصا، وهو كما ترون من أجود الكلام في الكلام على الصبر، أن أصل البلاء من الله جل وعلا العبد خير، أصل البلاء خير. لماذا؟ لأن بالبلاء يحصل للعبد رجوع إلى الله جل وعلا، ويحصل للعبد كذلك انكسار ومعرفة بحق أو بقدر نفسه، ومعرفة كذلك بقدر ربه جل وعلا، فيستكين إلى ربه جل وعلا وينكسر وينطرح بين يدي ربه جل وعلا، فيبادر أولا بالصبر ثم بالرجوع إلى ربه جل وعلا ظاهرا وباطنا، فيكون ذلك سببا لتكفير السيئات أولا، وقد يكون سببا ثانيا لماذا؟ لحصول رفع الدرجات قد، وقد يكون ثالثا لحصول ماذا؟ لحصول الثناء من الله جل وعلا على ذلك العبد. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فكان بعد البلاء صبر، وبعد الصبر قالوا مفوضين، قالوا وهم مفوضين وهم مفوضون أمرهم إلى الله جل وعلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فأثنوا على ربهم جل وعلا بأنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بالله جل وعلا، وأنهم إلى ربهم جل وعلا راجعون، فأثابهم الله جل وعلا بذلك الصبر وبذلك الثناء على ربهم جل وعلا بسبب ما جرى لهم من المصائب. أعقبهم الله جل وعلا أو أورثهم أو جازاهم الله جل وعلا بذلك أن قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فكان نتيجة الصبر على البلاء حميدة لمن ابتلي فصبر، لمن ابتلي فصبر. وكما ذكر رحمه الله تعالى أن بعض الناس قد يبتلى ببلاء فيكون ذلك البلاء سبب لماذا؟ لخروجه عن طاعة الله جل وعلا، بل ولتمرده عن دين الله جل وعلا، فيكون البلاء عليه مصيبة في ماذا؟ في دينه وفي دنياه. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالحاصل أن المصائب، أن البلايا التي ينزلها الله جل وعلا على عباده تكون أصلها أنها تمحيص واختبار للعبد، فمن صبر وذكر ربه جل وعلا ورجع إلى ربه جل وعلا انقلبت تلك الأمور محامد، وتلك البلاء صار ماذا؟ صارت نعم. تلك البلايا صارت في نظر ذلك العبد نعم، بل وفي نظر الله جل وعلا لذلك العبد أنها صارت نعم. لماذا؟ لما ترتبت على تلك المصائب وتلك البلايا من ثمار حميدة. قال رحمه الله تعالى قوله: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. قال: هو بضم الياء، حتى يوافي بضم الياء وكسر الفاء منصوبا بحتى مبنيا على مبنية للفاعل، أي حتى يوافي. قال العزعزي: أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها، مستوفر الذنوب وافيها. قال: فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث، معنى أن الله عز وجل إذا أراد بالعبد الشر أمسك عنه ماذا؟ أمسك عنه العقوبة وأمسك عنه المصائب، فلم يبتليه بسبب ذنوبه، بل يتركه ثم يأخذه بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر، فيأخذه وقد كثرت ذنوبه ولا محيص له بعد ذلك من العقاب إلا أن يشاء الله. قال رحمه الله تعالى: فأما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء إلى آخره، قال: فهو أول حديث آخر، أي أن هذا الحديث حديث آخر، ليس هو من جملة هذا الحديث. قال لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كحديث واحد. قال وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، كما ذكر رحمه الله في التنبيه على حسن الرجاء وعلى حسن الظن، حسن الرجاء وعلى حسن الظن بالله جل وعلا بما يقضيه الله جل وعلا أو فيما يقضيه الله جل وعلا على عبده. يعلم العبد أن ما أصابه من مصيبة فيعلم أن ذلك بأمر الله جل وعلا وبقضائه وقدره، فإذا كان كذلك فالواجب عليه الصبر. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال الشارح رحمه الله تعالى قال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس، وذكر الحديث السابق. ثم قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء الحديث، ثم قال وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، بمعنى أن الترمذي ساق الحديث الأول ثم بعد أن ساق الحديث الأول قالوا بهذا الإسناد، أي بالإسناد الحديث الأول روى هذا الحديث الثاني، وليس معناه أنهما حديث واحد ولكنهما حديثان فرقهما الترمذي رحمه الله تعالى، ولكنهما رويا بإسنادين، وهذا إسناده حسن وهذا الحديث إسناده حسن. وانظر الصحيحة برقم 46 و100. قال رحمه الله تعالى ورواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد عن محمود ابن لبيد رفعه إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. قال المنذري ورواته ثقات. قوله إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيها. قال ويجوز ضمها مع سكون الضاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم كيفية أعظم من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية. قال وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا، يثاب عليها مع تكفير الخطايا. قال ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منه. وعلى هذا يقال في معنى الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب. يعني الآن أشار إلى مسألة، وهي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يقول قد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا، أي بالمصائب يحصل تكفير خطايا وفي نفس الوقت يحصل ماذا؟ رفع الدرجات. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول أن ثوابها تكفير الخطايا فقط. المصائب إيش ثوابها؟ يقول تكفير ماذا؟ الخطايا فقط. لكن إذا ترتب عليها عمل صالح من رضا وصبر واحتساب ولجوء ودعاء إلى غير ذلك من الأعمال، تكون سببا أيضا لماذا؟ لرفع الدرجات. فتكون بهذا الاعتبار، باعتبار ما ترتب عليها أو ما تولد منها، تكون سببا لرفع الدرجات، سببا لرفع الدرجات، كما أنها سببا لحط السيئات. قال رحمه الله تعالى قوله وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ولهذا ورد في حديث سعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه، وهو كذلك إسناد حسن، وهو كذلك حديث حسن إسناده حسن، إما بذاته أو بشواهده، إما بذاته وإما بشواهده. وانظر كذلك الصحيحة برقم 45 و100، وهو هذا الحديث كما ترون من حيث سعد فيه أن الإنسان كلما كان في دينه صلبا كلما ازداد بلاؤه، وكلما رق كلما خف البلاء. فكما جاء في الحديث إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد، فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلأن لا يملكونه لغيرهم أولى وأحرى. وهذا المعنى واضح، إذا كان الأنبياء وهم الأنبياء أفضل الخلق ومع هذا يصيبهم ما يصيبهم من الأمراض والأسقام والبلايا، وهم محتاجون في رفع تلك الأشياء أو في دفعها إلى الله جل وعلا وحده، فهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فإذا كان كذلك فهم مفتقرون إلى الله جل وعلا محتاجون إليه، وكذلك غيرهم يجب عليه أن يكون مفتقرا إلى الله ملتجئا إليه، ولا ينظر إلى نبي ولا إلى ولي على أنه يستطيع أن يملك له ماذا نفعا أو يدفع عنه ضرا، لأن الأمر كله بيد الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة، وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح في العاقبة ما لا يحصى، في العاقبة ما لا يحصى، أي أن ابتلاء الله جل وعلا الأنبياء، ومعلوم أن الأنبياء ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يبتلى، ومع هذا تصيبه الأمراض، تصيبه الحمى إلى غير ذلك. ففي هذا الأمر وفي هذه البلايا التي حصلت في الأنبياء وحصلت في إمام الأنبياء ورسوله، إمام الأنبياء وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر فيه من المصالح والأسرار ما لا يعلمها إلا الله جل وعلا. والشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى بعض تلك الأسرار، وهي ماذا؟ أن الأنبياء وإن بلغوا مرتبة عالية من مراتب الخلق إلا أنهم فقراء محتاجون إلى الله جل وعلا وحده، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فهم محتاجون مفتقرون إلى الله جل وعلا، إلى جانب ما قد يترتب عليها من الأمور الأخرى كرفع الدرجات كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري وغيره، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا؟ فقال: نعم، إني أوعك وعك رجلين. فقال: أذلك أن لك الأجر مرتين؟ قال نعم. فكان له ماذا؟ الأجر مرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصله من الأمراض والحمى ما يحصل بماذا؟ لرجلين. لماذا هذا الأمر؟ قال: لأجل أن يضاعف الله جل وعلا له الأجر والثواب، لأجل أن يضاعف الله له الأجر والثواب. فهذا كما ذكر رحمه الله تعالى من الأسرار والحكم والمصالح في العاقبة لهؤلاء الأنبياء والصالحين التي لا يحصيها إلا الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قوله: فمن رضي فله الرضا، أي فله الرضا من الله تعالى. قال: والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه كقوله: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله جل وعلا أثبت لنفسه الرضا وأثبت كذلك لعباده أنهم يرضون عنه. فالله جل وعلا يرضى ويرضى عنه، الله جل وعلا يرضى عن العبد والعبد كذلك يرضى عن ربه، كما قال ربنا جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. إذا حصل العبد أن رضي الله جل وعلا عنه فهو الموفق. قال: والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا، محبة لله وثقة به، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه رواه هناد في الزهد، وكذلك رواه ابن أبي الدنيا وغيرهم، رواه كذلك البيهقي في الشعب، وهو من طريق موسى ابن أبي عيسى عن ابن مسعود وهو لم يسمع منه، وكذلك روي مرفوعا من طريقين: الأولى فيها خالد ابن يزيد العمري وهو متهم بالوضع، والأخرى من طريق محمد ابن مروان السدي وهو كذلك متهم بالوضع. فالمرفوع لا يصح بل موضوع، والموقوف فيه انقطاع، والموقوف فيه انقطاع. ها ابن مسعود ايش قلتنا؟ اذا الله يعين. طيب، قلنا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، من الاثر عن ابن مسعود، جاء عن ابن مسعود موقوفا وجاء عنه مرفوعا. انا صراحة قد تعبت الان من القراءة، كانت همتنا اليوم ان نكمل ندخل في الباب الاخر ونقرأه كاملا، لكن ما اظني اقرأ. طيب نقرأ ان شاء الله ما نكمل هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: قوله ومن سخط هو بكسر الخاء. قال أبو السعادات: السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط من الله، وكفى بذلك عقوبة. وهو كما قال: كفى بذلك عقوبة أن يسخط الله جل وعلا على عبده. قال: وقد يستدل به على وجوب الرضا. وقد يستدل به على وجوب الرضا، أي على هذا بهذا الحديث يستدل على أن الرضا واجب، على أن الرضا واجب. قال: وهو اختيار ابن عقيل. قال: واختار القاضي عدم الوجوب ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه. قال: وأما ما يروى من لم يصبر على بلاء ولم يرضى بقضاء فليتخذ ربا سواي. قال: فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأعلى من ذلك، أي من الرضا، أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها. انتهى، والله أعلم. والحاصل أن الرضا بالبلاء من مستحبات الإيمان وليس من واجبات الإيمان، ليس من الأمور الواجبة. ف فكما مر معنا في الدرس الماضي أن الناس في البلاء أقسام. القسم الأول الساخط الذي يسخط، ومن سخط استحق ماذا؟ استحق السخط، وهذا آثم عاصي، وهذا آثم عاصي. النوع الثاني أو القسم الثاني من ابتلي فصبر، من ابتلي فصبر، فهذا مأجور على صبره، فهذا مأجور على ماذا؟ على صبره. والصبر ها هنا الذي هو في مقابل السخط واجب، الصبر ها هنا الذي هو في مقابل السخط في مقابل السخط هو ماذا؟ واجب. واضح يا جماعة؟ بمعنى أن من لم يصبر فإنه ماذا؟ يسخط. من سخط أثم، ومن صبر ماذا؟ أجر. واضح هذا يا جماعة؟ لا، فالصبر واجب. أعلى منه درجة الرضا، الرضا بأقدار الله، الرضا بالمصائب التي تصيبه. هل الرضا بالمصائب التي تصيبه واجب الرضا بها أو مستحب؟ واضح يا جماعة؟ مع وجود الصبر واجب أو مستحب؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذا تلميذه ابن القيم أنه مستحب وليس بواجب، وذكروا أن هذا رواية عن أحمد، وأن هذا رواية عن أحمد، أي عن أحمد رحمه الله تعالى، عن الإمام أحمد روايتان، رواية بالوجوب ورواية بالاستحباب. الرواية بالوجوب ذهب إليها ابن عقيل من الحنابلة، وبالاستحباب ذهب إليها القاضي كذلك من الحنابلة، واختارها شيخ الإسلام وابن القيم، وهو الصحيح. لماذا؟ لأنه لم يأتي دليل يدل على وجوب الرضا بالمصائب، وإنما جاءت فضائل، وإنما جاءت ماذا؟ فضائل. طيب، المرتبة الثالثة كما سمعتم ومر معنا في الدرس الماضي مرتبة الشكر، أن يشكر الله جل وعلا على المصائب، وهذه مرتبة الشاكرين، وهي أعلى مراتب الصبر كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى. فأصل الصبر واجب، والرضا أعلى درجة من أصل الصبر، وحكمها الاستحباب، وأعلى من ذلك الشكر، وحكمها أنها ماذا؟ وحكمها أنها كذلك مستحبة، وحكمها أنها مستحبة. طيب، هذا بالنسبة لما ذكر. بقي الأثر الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكر أنه إسرائيلي ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بلفظ من لم يرضى بقضاء الله ويؤمن، من لم يرضى بقضاء الله ويؤمن بقدر الله فليلتمس إلها غير الله، فليلتمس إلها غير الله. رواه الطبراني في الكبير وغيره، وهو ضعيف جدا لأنه من طريق سهيل ابن أبي حازم، وهو ضعيف جدا، وله طريق أخرى رواه ابن حبان في المجروحين، وكذلك الطبراني من حديث أبي هند الداري، وفيه وهو إسطيب، وإسناده كذلك ضعيف جدا لأنه من طريق سعيد ابن زياد ابن فائد، وهو متروك الحديث، وأبوه وجده مجاهيل، وأبوه وجده مجاهيل، فالحديث لا يصح مرفوعا. وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما هو إسرائيلي، بمعنى أنه من الإسرائيليات، بمعنى أنه من الإسرائيليات. اللهم إلهنا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.